الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. إخوة الإسلام، هذه خمس وصايا من وصايا من بعثه ربه رحمة للعالمين، ووصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، فالسعيد من قبلها واستعان بالله على العمل بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس. الورع لغة التحرج، والورع هو الرجل التقي المتحرج. واصطلاحا قال الجرجاني: الورع هو اجتناب الشبهات خشية الوقوع في المحرمات. الورع هو اجتناب الشبهات خشية الوقوع في المحرمات. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، فمن فعل فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن أرتع فيه كان كمن أرتع إلى جانب الحمى. فالحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلم كثير من الناس أحلال هي أم حرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا في هذا الحديث إلى أن نجعل بيننا وبين الشبهات حاجزاً من الحلال، فمن فعل ذلك فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد اقترب من المحرمات وأوشك أن يقع فيها. وبذلك تواصى السلف رضي الله عنهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: تمام التقوى أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا. تمام التقوى أن تجعل بينك وبين الحرام حاجزا. وقال بعضهم: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة أن يكون حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام حاجزا من الحلال لا أخرقه. وقال سفيان ابن عيينة: لا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والأسوة الحسنة في الورع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم آخذها لآكلها فأرفعها إلى فمي فأخشى أن تكون صدقة فألقيها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ وهكذا رب النبي صلى الله وسلم أصحابه على الورع بعمله وقوله، فآتت هذه التربية أكلها في نفوسهم رضي الله عنهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فأتاه يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال الغلام: أتدري ما هذا؟ قال: وما هو؟ قال الغلام: كنت تكهنت لرجل في الجاهلية وأنا لا أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني هذا، فهذا الذي تأكل منه. فوضع أبو بكر يده في فيه فقاء كل ما في بطنه. يا أبا هريرة، كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. القناعة لغة مصدر قنع يقنع قناعة إذا رضي. قال الجاحظ: القناعة هي الاقتصار على اليسير من العيش مع الرضا به. القناعة هي الاقتصار على اليسير القليل من الدنيا مع الرضا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والأسوة الحسنة في القناعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، إن كان ليمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. ووصى عليه الصلاة والسلام أصحابه بالقناعة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وعن عبيد الله ابن محصن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: يا أبا هريرة، كن قنعا تكن أشكر الناس، كن قنعا تكن أشكر الناس. لأنه إذا قنع بما آتاه الله فقد رضي بما قسم الله له، وإذا رضي بما قسم الله له شكر الله، وإذا شكر الله زاده الله من فضله، فكلما زاد شكرا ازداد فضلا، كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. الوصية الثالثة من هذه الوصايا: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، أي تكن مؤمنا كامل الإيمان، لأنك بحب الخير للناس خالفت هواك، خالفت هواك. فإن لم تفعل، إن لم تحب للناس ما تحب لنفسك من الخير، نقص إيمانك لأنك وافقت هواك. فهواك يدعوك ألا تحب الخير للناس، والإيمان يدعوك أن تحب الخير للناس. فإن أحببت الخير للناس فقد اتبعت الهدى وخالفت الهوى، وإن لم تحب الخير للناس فقد وافقت الهوى وخالفت الهدى، فنقص بذلك إيمانك. والمقصود أن حب الخير للناس من الخصال، من خصال الإيمان الواجبة، فيجب على المرء أن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه، وأن يكره له ما يكره لنفسه، فإن فعل كمل إيمانه، وإن لم يفعل نقص إيمانه. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم ها على هذه الخصلة دخول الجنة، رتب النبي صلى الله عليه وسلم على حب الخير للناس دخول الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر، ويأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. ولا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة، درجة حب الخير للناس، إلا بسلامة صدره من الغل والغش والحسد. لا يصل الإنسان إلى مرتبة حب الخير للناس إلا إذا سلم صدره من الغل والغش والحسد، فإن الحسد يقتضي أن يكره الحاسد أن يتفوق عليه أحد أو يساويه في شيء. الحاسد يكره أن يتفوق عليه أحد أو يساويه. لماذا؟ لأنه يحب أن يتميز على الناس بفضائله وأن ينفرد عنهم بها. والإيمان يقتضي خلاف ذلك. الإيمان يقتضي أن يحب الإنسان للناس الخير، وأن يحب أن يشركوه فيما أعطاه الله تعالى من الخير من غير أن ينقص مما عنده شيء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، الوصية الرابعة من هذه الوصايا الخمس: وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما. لقد أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الجيران. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والإحسان إلى الجار يتحقق بفعل كل ما تستطيعه من الخير لجارك. الإحسان إلى الجار يتحقق بأن تفعل كل خير تستطيعه من أجل جارك. فإذا لقيته بدأته بالسلام وتخصه بالإكرام وتلين له الكلام وتحب له من الخير ما تحب لنفسك وتكره له من الشر ما تكره لنفسك، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وتعينه على الخير وتحب أولاده كما تحب أولادك وتتمنى لأولاد جارك من الخير ما تتمناه لأولادك، إذا استنصحك نصحته، وإذا استشارك أشرت عليه، وإذا استعان بك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته. تصون عرضه كما تصون عرضك، ولا تتجسس عليه ولا تتبع عوراته، وإن بدت لك عورة من عوراته غضضت بصرك. وبذلك تعيش مع جارك ويعيش جارك معك في أمن وأمان وفرح وسرور وسعادة. ذلك أن الجار الصالح من أسباب السعادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أربع من سعادة المؤمن: الزوجة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. والوصية الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تكثر الضحك، فإن كثرة الضحك تميت القلب. إن كثرة الضحك منشأها حب الدنيا والفرح بها. منشأ كثرة الضحك حب الدنيا والفرح بها، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، وحب الدنيا رأس كل خطيئة. فأهل الدنيا يفرحون بها ويضحكون فرحا وسرورا مما ينالون منها. أما المؤمنون الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، فقد شغلهم الخوف من عذاب الله عن الفرح بالدنيا والضحك فيها. ذلك أنهم آمنوا بقول الله تعالى: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فليس عند ربنا سبحانه من دار سوى الجنة أو النار، وهم لا يعلمون من أي الدارين هم، من أهل أي الدارين هم. فلذلك لا يضحكون ولا يفرحون بما ينالون من الدنيا. عن قيس قال: بكى عبد الله بن رواحة في مرضه، فبكت امرأته فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: رأيتك تبكي فبكيت. قال: إني بلغني عن الله عز وجل أني وارد النار، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضية، إنه وردني من الله أنني وارد النار، ولم يأتني أنني ناج منها. وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال لأخيه: يا أخي، هل وردك أنك وارد النار؟ قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لا. قال: ففيما الضحك؟ فما رؤي الرجل ضاحكا بعد ذلك حتى لقي الله عز وجل. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل بلدنا دائما أبدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، وأقم الصلاة.